والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: البدن والروح والعلاقة بينهما. خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهما، فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي، وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن، فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات. فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند رفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن ترك تدبره والعمل به، والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، وفيه حديث مرفوع. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك. فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشق البدن بنعيم الروح، ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون. والله المستعان.
في بعض النسخ عندكم فصل الجسد والروح، ابن القيم لا يقول الجسد، لأن الجسد لا يقال عن البدن جسد إلا إذا مات. هذا اسم بدن واسم جسم، لا يسمى جسدا إلا إذا مات. إذا خرجت الروح يتحول الجسم إلى جسد، أما البدن فهو مشترك. فابن القيم يتكلم عن البدن والروح وليس عن الجسد والروح. قال: خلق بدن ابن آدم من الأرض، وهذا ثابت، فإن الله عز وجل قبض قبضة من تراب جميع الأرض وخلق منها آدم عليه السلام. وروحه من ملكوت السماء. ما معنى الروح من ملكوت السماء؟ في مادة اسمها الروح، هذه عند الله سبحانه عز وجل مادة مخلوقة اسمها الروح. الله عز وجل يأخذ من هذه المادة المخلوقة ينفخ في البدن. إذن البدن من تراب الأرض والروح من المادة العلوية، وليس الإنسان فيه شيء من روح الله كما تقول النصارى وكما يقول جهلة المسلمين. فإن كثير من المسلمين يقول أنت فيك جزء من الله ففيك روح من الله، هذا غلط. روح الله هنا هذه إضافة تشريف، مثل أرض الله، عبد الله، أمة الله، وليست إضافة صفة كيد الله وعين الله، هذه إضافة صفة وعزة الله وحكمة الله. فالروح مادة تسمى الروح، وهذه التي نفخ في مريم عليها السلام منه، وهذه الروح نفخ في آدم صلى الله عليه وسلم منها. فآدم عليه السلام مركب من طينة الأرض وفيه الروح العلوية. ما معنى الروح العلوية؟ المادة المخلوقة الموجودة في أعلى التي خلقها الله عز وجل. كل ما هو أعلى من صفته الرقي والسمو، وكل ما هو أسفل من صفته الدناءة والسفل. ولذا أنت فيك الروح لها مطالب، وفيك الجسم له مطالب. مطالب الجسم أكل وشرب وراحة ونوم وتنفس ومتعة، ومطالب الروح ذكر الله عز وجل والعلم الشرعي والقرب من الله تبارك وتعالى والتفكر في الله عز وجل. لابد أنت أن تجمع الغذائين. فإذا الناس المنصرفة إلى الشهوات أهملوا غذاء الروح فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك تغذية الروح مع إهمال البدن يؤدي إلى ضعف الإنسان، يؤدي إلى ضعف الإنسان ضعفا تاما. وإذا ترى الرهبان في غاية الضعف، ولكن الصحيح هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطي للروح حق للروح حقها، فيستغفر الله ويتوب في اليوم الواحد 100 مرة، ويداوم على ذكر الله عز وجل، ويداوم على الخضوع لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت يأكل البطيخ والحلوى ولحم الأرنب، كلما وجد متاعا أكل بعدم إسراف صلى الله عليه وسلم. فغذى البدن وغذى الروح فيحدث التوازن. لابد أنت ابن القيم، هنا يقصد ابن القيم، خد بالك دايما ابن القيم أنت تنظر بعين مختلف عن كل العلماء، مختلف تماما، هذا طبيب فقيه، فتتناول كلامه من جهة الفقه وتتأمل كلامه من جهة الطب، من جهة الطب ان هو يعطيك دواء. فابن القيم يقول، يقصد بهذا الفقه، بهذه الفقرة، انه لابد من التوازن ما بين تغذية البدن وبين تغذية الروح، وانه لا ينبغي ان يجور شيء على شيء. فيقول خلق بدن ابن آدم من الأرض، ويقصد خلق بدن آدم من الأرض لأن أبناء آدم منه. فأنا لما أنا، هل أنا طين من تراب؟ لا، لكن أبي آدم من تراب ومن طين، نعم، لكن مرجعي أنا إلى الطين، مرجع كل أبناء آدم إلى الطين. فخلق من الأرض وروحه من ملكوت السماء. ما مقصود ملكوت السماء؟ مادة خلقها الله تسمى الروح. يبقى عيسى عليه السلام روح منه، يبقى روح مخلوقة. طبعا النصارى بيستدلوا بها على ان روح الله يعني هو الله، اعوذ بالله. وقورنا بينهما، يعني خلط الله عز وجل البدن والروح بحيث اذا انفصل هذا الموت فتظل الروح المنفوخة ملازمة للبدن المخلوق دائما إلى أن يأتي انتهاء الأجل. إذا انتهى الأجل رجعت الروح المخلوقة إلى أصلها، أو رجعت كما يريد الله سبحانه وتعالى، إما في عليين، وإما في سجين، وإما في جوف طير خضر للشهداء. وأما البدن فإنه يبقى في الأرض، قد يفنى، والغالب أنه يفنى، الغالب أنه يفنى، وقد يبقى هذا البدن كرامة كما هو أكرم الأنبياء بأن تبقى أجسامهم ولا تأكلها الأرض أبدا، وبعض الناس تبقى أجسامهم، وبعض شهداء أحد وكثير منهم بقيت أجسامهم زمنا طويلا. قال فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة. هنا لا يقصد الإجاعة بمعنى الجوع الشديد، لأن الجوع الشديد لن يصلح معك فيه ذكر ولا قراءة ولا شيء. الشخص الجائع جدا والجوع يأكله لن يستطيع أن يركز في صلاة ولا في ذكر. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يفطر قبل أن يصلي حين يكون صائما، أم يصلي قبل أن يفطر؟ يفطر أول، يفطر أول ولو على شيء. المقصود بأجاع بدنه هنا يعني أعطاه قدرا، لأن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هناك ضابط والضابط معروف، إذا أكلنا نحن قوم لا نأكل حتى وإذا أكلنا لا نشبع، والضابط أن تجلس إلى الطعام حين تشتهيه وأن تقوم عنه وأنت تشتهي، فضبطها القاعدة دي واكتبها عندك، أن تجلس إلى الطعام متى، لكن تقول أنا بتغدى الساعة 2 بالضبط وبفطر الساعة 7:30 وبتعشى الساعة، يا عمي لا تأكل إلا إذا جعت فقط، عندما تشعر بالجوع كل، لأن الجسم صار له مطالب أنت وصيها بقدر، فلا تأكل إلا إذا، أما تحدد مواعيد ثابتة، مواعيد ثابتة في الأعمال في الجيوش لحفظ النظام نعم، لكن إذا كنت تملك أمرك فلا تأكل لا في الصباح ولا في المساء ولا في، لا تأكل إلا إذا جعت، فتجلس إلى الطعام وأنت تشتهي وتقوم عنه وأنت تشتهي، وهذا مصداق قول الله كل واشرب ولا تسرف، فإذا تابعت هذا صح بدنك، لكن ده يجلس على الطعام يأكل حتى يغمى عليه خلاص، أقول لك مش قادر لا أستطيع يتنفس، وطبعا الدم كله انطلق إلى المعدة لأن يريد يهضم، فالمخ بدأ يتعب ويريد ينام فورا، أول ما يأكل لك أنا بعد ما أتغدى لازم أنام، ما أقدرش، تقدرش ليه يا حبيبي؟ لأن أنت لما أكثرت الطعام ماذا حدث؟ اندفع الدم كله إلى المعدة، فلم يعد هناك إلا قليل من الدماء في المخ، فالجسم يحتاج إلى النوم والراحة، فهل كانوا هم يأكلون فينامون؟ أبدا ما كانوا يأكلون فينامون، فتجلس إلى الطعام وأنت تشتهي وتقوم عنه وأنت تشتهي، هنا أنت حافظت على مكانة الروح، لأن لها غذاء أيضا، غذاء الجسم لو أكثرت منه لابد أن يجور على غذاء الروح، لأنك بعد ما تأكل توخم تريد تنام، وإذا أكلت وأكثرت وزاد العناصر اشتغلت في الجسم أنت تريد شهوات أخرى، تريد تحبس، تريد بقى شاي وتريد في الخمسينة أو تريد كذا وتريد كذا وتريد كذا، ولن تنتهي مطالب الجسد أبدا، إنما أو مطالب البدن أبدا، فالإنسان يجيع بدنه، هنا ابن القيم يقصد بإجاعة البدن عدم الإسراف، ولا يقصد أنك تتعمد أن تشعر بالجوع، وأسهره لقيام الليل مع أخذ القسط من النوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفها وثلثها وطائفة من الذين معه صلى الله عليه وسلم، فتسهر وتقيم في الخدمة، تسهر وتقيم في الخدمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس على أي منهج آخر، أما تفضل طول الليل صاحي خلاص العين والعقل يذهب وتسقط من طولك، وثم ينتهي بك الحال إلى أنك تقرأ القرآن فلا تستطيع أن تعي شيئا، وممكن يعني الآيات تختلط معك وتقول كلاما خطأ شديدا جدا، لكن عليك باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تزيد في أي ليلة على 11 ركعة، لأنه لم يكن يزيد عليه لا في رمضان ولا في غيره، وأقامه في الخدمة يعني في الطاعات، طاعات البدن ما بين صلاة، طيب قراءة الكتب العلم قيام ليل والمدارسة قيام ليل والاستغفار يعني ممكن أقوم ليل وأنا نايم على السرير ممكن سنة وأنا نايم يسبح يستغفر، ممكن يتكئ ويراجع كتب العلم، وإذا كان معظم أهل العلم يسهرون الليل ليس في الصلاة فقط وإنما في المراجعة والكتاب، والبخاري كان معظم سهره في الكتاب، وابن حزم ما صار من أكابر العلماء إلا بكثرة المدارسة ليلا، كثرة المدارسة ليلا، ولذا لم قال الرجل تبيت نوما أو أبيت سهران الدجى وتبيت نوما وتريد بعد ذلك لحقي، أبيت سهران الدجى طول الليل سهران عمال أقرأ وتبيت نوما وتريد بعد ذلك لحقي، لحقي كيف؟ فتقيمها في الخدمة يعني في الطاعات، وجدت روحه خفة وراحة، وهذا كل الذين الإخوة اللي بيسهروا ويقرأوا ويقوموا الليل يحقصون علينا أنهم يجدون الخفة والراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، يبقى يتوق إلى إيش؟ إلى العلو، إلى العلو، إلى 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 الملك الأعلى، الملأ الأعلى، يتوق إلى مرضات الله، يشتاق إلى لقاء الله عز وجل ويتفكر في الجنة وما فيها، واشتاقت إلى عالمها العلوي، وإذا أشبعه، أشبع إيش؟ البدن، ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته مشغول. احنا عايزين النهاردة بقى لا حمسمينة بقى مشوية وقبل الاكل نريد كذا وبعد الاكل نريد كذا. اخلد البدن الى الموضع الذي خلق منه اي الى الارض. الارض كلها شهوات فانجذبت الروح معه. اذا البدن سيفسد الروح تصلح البدن والبدن يفسد الروح. قال فصارت في السجن سجن الشهوات فلولا انها الفت السجن مع طول الوقت تألف هذا تصير الروح. فاكر لما ذكرنا الصراع بين القلب والنفس وانه القلب يدعو الى طاعة الله جل وحب الله والنفس يدعو الى الشهوات ولكن ممكن النفس تغلب بسبب ارضاء الشهوات فتجعل القلب كالكوز مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقلب القلب او ان القلب مع كثرة الذكر والطاعات هو اللي يغلب النفس فيجرها فتصير نفسا لوامة بعد ان كانت امارة بالسوء ثم يصيرها ايضا الى نفس مطمئن. لكن الروح او يقصد بها القلب هنا حين تألف مع الجسد خلاص مع البدن تسجن معه والعياذ بالله. فلولا انها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها يعني لاشتاقت الى مولاه الذي خلقت منه وهو العالم العلوي كما يستغيث المعذب. يعني الشخص يعيش في الدنيا كأنه سجين كأنه سجين المشتاق الى الله. كلما يجد الناس في يعني انشغال وشهوات ويجد نفس الدنيا اخذته يتألم ألما شديدا جدا. الذي يتألم فيه روحه تريد الشوق الى الملأ الاعلى. واللي يطفئ الروح كثرة ذكر الله عز وجل. وبالجملة فكلما خف البدن كيف يخف؟ بعدم الاستسلام الى الشهوات. يعني يأخذ من الأشياء ما يقيمه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة لطفت الروح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تقسم المعدة الى ثلث وثلث وثلث ولكن ده الذين يأكلون يملؤون المعدة فما فيش لا ثلث ولا ده الثلث كثير لكن هم ما يعني ثلث للطعام ده المعدة كلها للطعام والشراب زائد فوق الطعام واصل الى اخر المريء ان اللون اليه رجعون. لطفت الروح فلا تلطف الروح الا بخفة البدن وطلبت عالمها العلوي يعني طلبت الطاعات طلبت الطاعات. ففي ناس لسنا منهم ففي ناس هو من بعد العشاء هو نفسه يقوم نفسه يصلي مشتاق يقرأ في المسألة الفلانية مقرأ النهاردة سأقرأ بقى الليلة سورة طه وسورة مريم اليوم كذا. هو مشتاق إلى القرآن مشتاق إلى الذكر ده أنا هرجع مسائل الخلع كلها الليلة ده أنا هو مشتاق إلى العالم العلوي. ولذا بيأتي المعلمون بيشغلوا طلبة العلم يشغلونهم. لماذا يشغلونهم؟ لينموا فيهم إرضاء الروح. عندك امتحان فمضطر تجاوب الامتحان فاضطر تذاكر. فلذا فعلا المعلم الناجح لابد ان يلزم طلبته بكثرة الاختبارات والطاعات ويكلفهم بتكليفات. وكلما ثقل واخلد الى الشهوات والراحة كيف بتلبية مطالب الجسد عمره ما يشبع ابدا. تأكل اكلة شديدة جدا كلت خروف مثلا طب نريد بقى مشروب غازي كده عشان يهضم. طيب عايزين بقى حاجة سخنة نحبس حبست عايزين بقى شوية لب كده نأزأز بيهم. طب شوية مكسرات ما ينتهي الجسد من مطالب الجسم من مطالبها أبدا. قال ثقلت الروح طالما ثقل الجسد لابد أن تثقل الروح. الذي يثقل يجر الآخر. وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية يعني دنيئة تابعة للشهوات. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى. فهم كان السلف يبيت على فراشه وأهله لا يعلمون به ولكن لسانه ذاكر لله عز وجل وعنده شوق لله تبارك وتعالى وتبكي عيناه ولا أحد يرى تبكي عيناه ولا تشعر به حتى الزوجة التي إلى جواه. هؤلاء روحهم معلقة بالرفيق الأعلى قال ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ينام وبيحب عائشة رضي الله عنها، ينام جنب عائشة ثم يقول يا عائشة إذن لي أن أقوم الليل، تقول يا رسول الله ولا إيه؟ والله إني لأهواك ولا أحب أن يفارق جلدي جلدك ولكن قم. فهو مشتاق إلى الله. وأنتم عارفين الحديث في صحيح مسلم لما نامت وهو تسلل من جواره ليصنع طاعة عجيبة، يذهب يدعو الأموات ويرجع، يخرج من داره إلى البقيع يدعو لشهداء أحد ويرجع مرة أخرى، شوق إلى طاعة، شوق إلى طاعة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم روحه تقود بدنه، ولكن في رسول الله أسوة، خلي روحك التي تقود البدن دائما. قال روحه عند سدرة المنتهى، يعني في الملأ الأعلى، يعني في ذكر الله عز وجل، تجول حول العرش أن تسبح، لأن مهمة من حول العرش أنهم يسبحون ويحمدون. وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه، وروحه في السفل تجول حول السفليات. واحد آخر بيخدم ببدنه الشهوات وروحه بتبحث عن الشهوات أيضا في السفليات، إن يريد بقى الطعام الشهي، يريد الكذا ويريد كذا ويريد كذا، كل تفكيره في الدنيا. فإذا فارقت الروح البدنة، يعني الموت، ما الموت ما هو إلا فراق الروح للبدن، لكن الروح تموت، الروح لا تموت أبدا، لا تفنى أبدا، التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى حسب ما كانت في الدنيا. هو متعلق برب العزة، روحه تلحق بالرفيق الأعلى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى. فعند الرفيق الأعلى أي الله كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة، ما هو مالك الملك سبحانه عز وجل، وحياة طيبة. وعند الرفيق الأسفل وهو الشيطان والشهوات كل هم وغم وضيق وحزن، حياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام إلا القرآن والسنة. كل الكلام الثابت إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة، كل كلام مأمورون باتباعه، لسنا مأمورين إلا باتباع كلام الله أو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإعراض عنه ترك تدبره، وهذا حال أغلب الناس. وقلت لك معظم الناس إما في غفلة ويزعمون أشياء وهي غير صحيحة، فتقول في رمضان قرأت القرآن كم مرة، يقول لك أنا ختمت 4-5 مرات، تقول طيب ما معنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل لك؟ قرأت إيه؟ ما تدبرت شيء، ما تدبرت شيء، وهو القرآن يصلح من غير تدبر؟ قال الله فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفر. تقول له طيب يعني إيه كذا، من صياصيهم جفان كالجواب وقدور الرسيات، يفتح فم سرور موضون، يفتح فم الصمد، يفتح فم. فهذه قراءة لا تصلح، لابد من قراءة مع تدبر. قال فكلام الله من أعرض عنه، يعني من أعرض عن قراءته وتدبره والعمل. قال ابن تيمية رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول يوم القيامة يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبر ما فيه فقد هجره، ومن قرأه وتدبر ما فيه ولم يعمل بما فيه فقد هجره. فقال فالإعراض عنه يعني عن قراءته، ترك تدبره والعمل به، والمعيشة الضنك. فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. هو الحقيقة أن التفسير تفسير بالمقتضى، تفسير بالنتيجة، وليس تفسير حقيقي. فأنت تقول الله عز وجل معنا، أقول لك ما معنى معنا، تقول لي بعلم، هذا تفسير حقيقي ولا تفسير باللازم؟ باللازم هو معنى محيط وبعلمه، لكن تفسير باللازم. أما تفسير المعية ما هي حقيقي، هو معنى سبحانه عز وجل. قال لكن هنا تفسير بأن الضنك في القبر، الذي يعيش ضنكا في الدنيا بسبب إعراضه عن ذكر الله سيعيش ضنكا في البرزخ. ولكن العلماء لما ذكروا البرزخ يقصدون أن حياة الدنيا مهما طالت فهي قصير، لكن حياة البرزخ طويلة جدا، لأنها أيضا متصلة بالآخرة. فحياة البرزخ تطول جدا وتتصل بحياة الآخرة. قال ابن مسعود أبو هريرة وغيره وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك، فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة. البدن يوسع عليه في الآخرة، صح، بل في الآخرة تكاد تستسلم لكل الشهوات وتأخذ من الشهوات مداها، والثمرات متاحة لا مقطوعة ولا ممنوع، والشراب متاح، والحور والنساء كل شيء متاح. إيش أشبع بدنك في، لأنك أنت الآن في الرفيق الأعلى، فإشباع البدن في الرفيق الأعلى لا يترتب عليه أي مضار على هذا البدن، لكن إشباع البدن في الأرض يترتب عليه المضار. ولذا هل يوجد تخمة يوم القيامة؟ أبدا، ما يوجد تخمة ولا شيء يوم القيامة. وكذلك الروح تسعد سعادة عظيمة جدا، لأنها لقيت الجزاء، ولأنها تتمتع، فتنفس أهل الجنة هو ذكر الله، هو ذكر الله عز وجل. طيب، فقال فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب. أو رجع ابن القيم قصد بالروح القلب، وقصد بالبدن النفس، ولذا قلنا هناك صراع دائم بين النفس، إما القلب يغلبها ويأخذها تصير نفسا أمار لوامة ثم مطمئنة، أو تغلبها. قال وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح، فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى ساعتها في البرزخ. الحياة ضيق وضاقت على الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم عاش مسكينا ومات مسكين صلى الله عليه وسلم، وخبز الرقاق ما رأه طول عمره، ما أكل خبزا مرققا قط صلى الله عليه وسلم، ما أكل الرقاق هذا ما. والصحابة نفسهم لما نزلوا الشام ومصر وشافوا الرقاق ظنوا مناديل، فكروا مناديل سبحان الله. قال وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ، هو لازم إما ضنك في الدنيا إما ضنك في الآخرة. فآثر أحسن المعيشتين، آثر يعني فضل، وأطيبهما وأدومهما، فأشق البدن، يعني أشقق على البدن، شد عليه بنعيم الروح. كيف البدن يحب القيام في الليل يا إخوانا؟ لا والله، ولا يحب القيام ولا الوضوء ولا يصحى الفجر ولا البدن يريد راحة كاملة، يريد راحة كاملة، فلابد من مشقة. إذا أشققت عليه نعمت الروح، إذا أشققت على الروح نعمت البدن. ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أو فإن ونعيم البدن وشقاءه أقصر وأهون، لأن أي لذة في البدن تذهب بمجرد انتهائه. يعني شيء طيب جميل جدا تضعه في فمك مجرد ما تبلعه خلاص راح. فالشهوات كلها عمرها قصير، أي شهوة عمرها مجرد ما تنتهي منها خلصت، خلصت. لكن حلاوة الذكر تبقى، وحلاوة القرآن تبقى، وحلاوة الطاعات تبقى، سبحان الله. فهنا ابن القيم بيتكلم بمنطق الفقيه الورع وإيش والطبيب الحاذق، والطبيب الحاذق. نعم نعم. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالإنسان يقول لامرأته أقوم، هتقول له لا فيقوم. إنما لو رب المرأة على المنهج السلفي هي نفسها، لو هو رعى للنوم تقول له قم لربك، قم صلي لله ركعتين، فلابد أن نربي نساءنا على المنهج صحيح. تفضل.
نعم. نعم. مثلاً عشان تدبر في قراءة القرآن.
نعم.
في بعض الآيات كما نفاس هي تدبر تحتاج لتفسير.
هو لا يبدأ، لا يوجد تدبر إلا بتفسير. من غير تفسير ما فيش حاجة اسمها تدبر. يجب طبعاً، ده واجب وجوباً قطعياً. القراءة نفسها ليست واجبة، مثل ما التدبر ما هو واجب. والحفظ القرآن ليس بواجب، أما تدبر القرآن فرض واجب. لكن قراءة من دون تدبر لا يمكن مهما ادعى. تلاقيه بيبكي بيبكي، هو بيبكي انه عنده طرب، عنده شجن في نفسه، لكن هو لو لم يكن يفهم القرآن ويبكي بيبكي من ايه؟ تبكي ليه؟ واذا تنظر الى الناس القارئ وهو بيقرأ والناس تصرخ صراخا عجيبا، وشفنا فيديو للجدع اسمه الشحات محمد انور ده، والراجل ماسك السكين ارجع عيد الآية والله والله ضربك بالسكين، ده تدبر ده. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. الله إيش هذا إيش هذا، انت فرت تبكي تصرخ لما تسمع مثل هذه الآية. فالتدبر لا يكون هناك تدبر إلا بمعرفة المعاني، من غير معرفة المعاني كل من يزعم أنه تدبر كذب على طول. في الرفيق الأسفل، لا في الحياة العادية، لكن تبقى نايم وعمال تذكر الله عز وجل، فالروح في الرفيق الأعلى. وفي قلت لك السلف كان نايم ويذكر الله ويبكي يبكي، وابن تيمية كان بيستعين بهذا الذكر حقيقة في فهم المسائل، فكان يفتى عليه. أما احنا مقصرون وغافلون. المستعان الروح إما تستقر في جوف تل الخضر إن كانت من الشهداء، حالة الموت حالة النوم، لا الروح لا تستقر، الروح تطوف. بس هنا احنا بنتكلم الروح مقصود ايه هنا عند ابن القيم؟ القلب، مش الروح اللي هي المادة اللطيفة التي تفارق البدن فيموت الانسان. هو ابن القيم بيدخل الروح في القلب، وده من ذكاء القلب. القلب طبعا، القلب طبعا، لان الروح انت لما الروح لو نمت لك سلطان عليه، ليس لك عليه سلطان، لكن الروح هنا بمعنى القلب انه بيستحضر عظمة الله عز وجل، ده القلب على طول. ولذا هو بيتكلم رح خيال القلب. هو ابن القيم بقول لك تقراه تنتبه. ايوه الارواح، لان كل شيء شبيه الشيء منجذب اليه واشبهنا في دنيانا الطغامه. ارواح المؤمنين بتتلاقى، فعند النوم تتلاقى ارواح المؤمنين سواء ميتين او 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 احياء نائمين تتلاقى. لكن الهلال كان ابن القيم لا يتكلم عن الروح اللي هي المادة اللطيفة فقط، هو يتكلم عن الروح ويمتد منها للقلب ويعود للروح. ذكاء عجيب. الروح لابد الروح دي قطعا تعذب، اما البدن فانه لا يعذب الا اذا بقي، يعني طول بقاء البدن فهو يعذب، اذا فني البدن فانتهى العذاب عليه واستقر على الروح فقط. هيدخل بجسده؟ لا، انت بتتكلم على البرزخ ولا على الاخره؟ الاخره الروح لا تفرق البدن، فالعذاب على الاثنين مستقر دائم. اما في البرزخ فالبدن قد لا يدوم، فالعذاب لو هو معذب يعذب في البدن والروح في البرزخ في القبر، العذاب على البدن والروح، حتى إذا فني البدن بقي العذاب على الروح على طول. فافرض أن إنسان تفتت قنبلة ولا لا عمل ديناميت ولا شوش، راح المنتحرون دول اللي هم بيعملوا عمليات انتحارية المجرمون، فهذا لو قدر أنه يعذب العذاب سيكون عليه على الروح، مع الاعتبار بأن الله عز وجل قادر يجمع جسده ويعذب جسده أيضا. مادة لطيفة. اي
المادة دي يعني حاجة
تلمس يعني
لا حاجة يعني
مادية،
حاجة داخلة من الله يعني حاجة كريمة لدرجة يعني متصلة بالله عز وجل.
لا من قال هذا؟ لا اتصال لها الا بذكر الله، هي روح ابو جهل متصلة بالله عز وجل؟
لا مش
المسألة كريمة دي ما نعرفش، لكن نعرف ان الروح من امر الله وان مادة بتدخل في البدن فتنتشر فيه الحيوية والنشاط، تسلب منه ضع من الحيوية والنشاط، لكن ليس مع ذلك ان الروح متصلة بالله خالص نهائي، وإلا روح فرعون وروح إبليس، انما هي مادة، مادة تشم تشم، تسيل تسيل، توضع في خارقة توضع في خارقة، مش ملك الموت توضع في يده ويأخذونها ويحطوها يضعوها في الأكفان لكن احنا لا ندري عنه. وقال الله عز وجل قل الروح من امر رب، يعني يعلم بشأنها من يشاء. فالروح من امر ربي، لو انت تسأل مسلم الان ما هي الروح، لك الله الله اعلم من امر ربي. لما تسأل ملك الموت يقول الله اعلم، ها جيب. لا لا، امور في امور غيبيه مكشوفه لبعض المخلوقات بحسب وظائفهم في الكون، ولذا قد تسمع الحيوانات ما لا تسمعه انت، وانت اكرم منه. فالحيوانات تسمع عذاب القبر انت لا تسمعه. ذكر الله بالقلوب، ما هو الذكر لازم يكون بالقلب واللسان. فاذا كان بالقلب فقد قصر العبد واجر، اما اذا كان باللسان فقط فانه لا يغني عنك شيء. لازم يتواطأ القلب مع اللسان في ذكر الله عز وجل. والقلب يعني التركيز في اللي بتقراه بتقوله، هذه معنى القلب يعني الخشوع، الخشوع عن التركيز، التأمل فيما تقول. وإذا قلنا للإخوة أنت وأنت بتصلي لابد تسهو في الصلاة، أي واحد يقول لك أنا من أول الصلاة لآخرها خاشع وتأمل له كذاب، قطعا كذاب. فالحل أنك تنوع الأذكار، أذكار الركوع وأذكار السجود وأذكار الحمد، لكي تركز فيما تقول. كلما ركزت هو ده الخشوع، هو هذا هو الخشوع. لكن هناك أناس صاروا كأنهم آلات، فهو يصلي في البيت ولا في السوق بسرعة كده، قل الله ربنا فرق مشارك ما خلق مشارك غسقين الزهر مشارك فترة، هو مرتب نفسه كده متبرمج، وهو بيفكر في الدنيا ولكن لسانه منطلق حسب التعود عليه. ده ليس له أجر، ولا تقبل منه الصلاة، تسقط عنه لكن لا تقبل منه. فرق بين إسقاط الفرض وبين قبول. هذا التذكر، التذكر هذا مطلوب، ولكن لابد أن يتواصل اللسان مع القلب. لكن مطلوبه فيه أجر، كما ذكرت لك الذكر بالقلب مطلوبه فيه أجر، ولكن أعظم منه الذكر بالقلب واللسان مع خفض الصوت بحيث لا يدري بك الناس، أو تتعمد رفع الصوت إن كنت ممن يقتدى به، فهنا تأخذ أجرين. لأن أنا سأذكر الله بصوت عالي وأعلم أن من يسمعني سيقلدني، أنا أخذ أجره كده، أنا أمرت بالمعروف من غير مباشرة. صلاة؟ لا، الصلاة لها قواعد، في صلاة جهرية وفي صلاة سرية تلتزم بها. ما يتسمى قاعدة إلا إذا حصل فيها استثناء، لإذا لم يحدث فيها استثناء فدي بديهي. يعني هل القاعدة أن الله خلق الإنسان هذه قاعدة؟ لا، دي بديهي، دي بديهي مسلم بي. فالمسلم بها التي لا يوجد فيها استثناء أبدا. أما لكل قاعدة استثناء، يؤكد القاعدة ولا ينفي، لكل قاعدة استثناء. احساب الأجر، احساب الأجر في الأعمال، هو معنى احساب الأجر يعني الإخلاص في العمل فقط، هو هذا، هو هذا، بحيث انه يخلص فيه لا يريد اجرا من الناس ولا شكورا من الناس. فاذا خلط اشرك والعياذ بالله. تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فانهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فرق فإن قويت على مرارة الفطام على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل.
ابن القيم رحمه الله في الفقرة الماضية يحلل الأمور ويبينها، هنا ينصح الدعاء، هنا يقدم نصيحة نافعة للدعاء للدعاة إلى الله، فيقول العارف يعني العالم الفاهم، وكل منا ينبغي أن يكون هكذا. وقلنا أن ألفاظ ابن القيم رحمه الله أخذها من الصوفية، ولكن هو أخذ من ألفاظ الصوفية ما ينفع، فقال العارف، مع أن كلمة العارف لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. العارف والله عز وجل لا يوصف طبعا بالمعرفة أبدا، لكن يوصف بالتعرف إلى العبد في الشدة، إن كان العبد تعرف إليه بالرقاء فهي صفة مقيدة، لكن هل يوصف الله بالمعرفة؟ لا، يوصف بالعلم ويسمى العليم. طيب، العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركه، لا يصلح. ولذا لما أهل العلم والإيمان نصحوا قارون قالوا له ولا تنسى نصيبك من الدنيا وإيه وأحسن، فلا ينبغي أن تقول للناس اتركوا نصيبكم من الدنيا، لأن أبسط رد سيرد عليك يقول لك وهل ترك محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق نصيبه من الدنيا، ستقول لن تصل الإجابة إلا أن تقول لا. هل ترك الزواج؟ ما ترك الزواج الزيادة على ما عنده إلا عندما قال الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج، صح؟ لكن هو تزوج أكثر الأمة زواجا هو صلى الله عليه وسلم. هل ترك الطعام؟ أبدا. وهل ترك الشراب؟ وهل ترك المسابقة والمداعبة والملاعبة؟ لا. وهل ترك الثياب؟ وفي البخاري لما أنس يقول نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أحمران ما رأيت أجمل منه فيهما صلى الله عليه وسلم. فكونك تأمر الناس بترك الدنيا هذا غلط، وإنما تأمر الناس بأن يأخذوا من الدنيا بقدر. أي نعم. ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم، وهنا هل الإسراف من الذنوب؟ نعم، مع إقامتهم على دنيا يكون الإنسان في الدنيا ولكن لا يسرف ولا يرتكب الذنوب، فترك الدنيا فضيلة. يقصد بما بترك الدنيا إيه؟ ترك الدنيا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عنده 100 شاة في آخر عمره يأمر بذبح شاة، ما في شاة وثلاث شهور يربط الحجر ويأكل ماء وخبز أسود ولا شيء ولا حاجة. فكنت غنيا فكن شكورا، كنت فقيرا فكن صبورا، سيان عندك الدنيا، هذا معنى ترك الدنيا. قال وترك الذنوب فريضة، ترك الدنيا فضيلة، يعني التقلل منها فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة؟ يبقى الأول أنك تترك الذنوب ثم بعد ذلك نقول لك اذهب في الدنيا، يعني نأمر بترك الذنوب. ما معنى ترك الذنوب؟ أمر بإيه؟ وتوبة، التوبة. فإن صعب عليهم ترك الذنوب، هنا ابن القيم بيدل لك مسألة، يقول لك أنت تأمر إنسان بترك الذنب لكنه لا يتركه، صعب عليه، يا عمي بطل الخمر، لا أستطيع، بطل الخمر لا أستطيع، فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله. ففي ناس هو في عنده ذنب ولا يستطيع تركه، هل يئس من رحمة الله؟ هو تقول له بطل الشرب يقول لك لا أستطيع، بطل هذا لا أستطيع، خلاص لا يئس من رحمة الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره بالإكثار من ضرب عبد الله بن حمار رضي الله عنه، عبد الله بن حمار يدمن الخمر، يدمن الخمر ويضرب ما في لا فائدة، لا يترك، يأكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بضربه، فمن الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب برجله ومن الضارب بثوبه، يعني بما يرى، ولكنه لا يترك. ف فسبوه، فلما سبوه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنما يحب الله ورسوله. فهنا يذكر العبد ويذكرهم هم كمان. أول شيء الفائدة عظيمة جدا، أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا بالرد على الخوارج بأن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ورد على أبي إسحاق الحويني الذي يقول مصر على الكبيرة يكفر، رد عليه لأن الرجل لم يترك الخمر، ولا نعلم دليلا واحدا على أنه ترك الخمر حتى آخر حياته. فرد على الخوارج ورد على أبي إسحاق الحويني في مسألة المصر على الكبيرة، ولم يوأس الرجل من رحمة الله، بل أخبر بأنه يحب الله ورسوله، وعلم الصحابة رضي الله عليهم أن هم لا يلعنوه. إذن هل تلعن مرتكب الكبيرة؟ لا. فهنا لما قال يحب الله ورسوله ذكره بنعم الله وإنعامه وإحسانه وصفات كماله. فهكذا أنت تنصح الإنسان بترك كبيرة ولا يستطيع، فلا تقل له والله لن يغفر الله لك أبدا، لأنك تتألى على الله عند إذن، ولكن طمعه في رحمة الله. كل قوم، أنت رجل وقوي، قوم اترك هذا الأمر الله يعينك عليه. فإن القلوب مفطورة على محبته، على محبة الله عز وجل، لأن هو الحبيب سبحانه. فإذا تعلقت بحبه هان عليك، فإذا تعلقت بحبه هان عليك ترك الذنوب. تعلق بحب الله يهون عليك ترك الذنوب. الأنبياء أكثر الناس حبا لله، ولذا آدم عليه السلام مجرد ما تذكر أنه أكل من الشجرة الحب غلب عليه، لأن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهو ربنا عز وجل هددهم، ولا قال ما نهاكما، ما قال ربنا عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أبشر بالعذاب الأليم والخلود في النار. قال هذا؟ ما قال هذا، ولكن هو ذكرهم بأمره ونهيه، وأمره ونهيه مقتضى ألوهيته. فهنا عندئذ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالعبد لابد تذكره بمحبة الرب، لأن القلب قلب أي عبد مفطور على محبة مولاه وسيده. فإذا تعلقت بحبه هان عليك ترك الذنوب. والحب واجب، والعبادة رقم كام؟ واحد. حب الله هو العبادة العظمى الأولى، لا تصلح أي عبادة من دونها أبدا أبدا، بعد الحب أو معه خوف الرجاء. قال والاستقلال منها والإصرار عليها، لا هان عليك ترك الذنوب والاستقلال منها. إذا لم تستطع ترك الذنب تقلل الذنب، والإصرار عليها تتركه. وقد قال يحيى بن معاذ طلب العاقل بالدنيا خير من ترك الجاهل لها، لأن الجاهل لم يترك الدنيا يتعبد خطأ كالرهبان. الرهبان تركوا الدنيا وعايش يأكل هريش، يأكل شوية يعني فتات الخبز ويشرب ماء وخلاص، وترك الزواج والدنيا بحال. هذه محبة شديدة لله تؤدي به إلى النار، لأنها محبة إيه؟ غلط، محبة خطأ. فهذا جاهل ترك الدنيا. لكن العاقل لما يطلب الدنيا ويستفيد بها في طاعة الله عز وجل أفضل من الجاهل الذي ترك الدنيا. العارف، يقصد ابن عارف ابن القيم في مصطلحات ابن قيمية، العارف يدعو الناس إلى الله من دنياه، فتسهل عليهم الإجابة. يقول له أنت معاك الدنيا، ربنا اللي أعطاك وربنا اللي أنعم عليك، وأنت الحمد لله صحتك طيبة، ربنا أنعم عليك بالصحة صلي، ربنا أنعم عليك بالمال تصدق، ربنا أنعم عليك بكذا تفعل. فهو بيفكروا بنعمة الله ويأمروا بطاعة الله عز وجل، إذا بيذكروا بالآخرة من الدنيا. هذا هو. قال وهذه طريقة ناجحة جدا، فتقول له الله أعطاك الصحة أعطي المرضى، الله أعطاك القوة أعين الضعيف، هكذا فيذكرهم بالآخرة من الدنيا. قال فتسهل عليهم الإجابة، لأنك بتفكروا بنعمة الله وبتطلبوا بحق الله، أنت الله أعطاك مال صدق. والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا، هذا يدعوهم من الدنيا، والآخر يدعوهم بترك الدنيا تماما. وترك الدنيا قلنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم. فتشق عليهم الإجابة لما تقول للناس اتركوا الدنيا، مشقة شديدة، مشقة شديدة جدا جدا جدا. تقول الناس اترك الدنيا، مين يترك الدنيا؟ ما الذي يترك الدنيا؟ هي طريق الآخرة. قال فإن الفطام من الثدي، الفطام هذا لأن الطفل يحتاج إليه، اللي يحتاج إلى الثدي. متى يترك الثدي؟ حين ينمو جسده ويصبح قادرا على ترك الثدي. لكن في البداية ينفع الطفل اللي عنده يومين ثلاثة أربعة تمنعه من ثدي أمه؟ لا يصلح، لا يصلح. لكن لما يتم السنتين كاملين مثلا أو أقل من ذلك تستطيع أن تمنعه من ثدي أمه، لأنك تستطيع أن توفر له البدائل. فهنا قال فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. وإذا شوف أنت لما تفطم الطفل دي مشكلة، مشكلة، وتجيب صبار وتدهن ثدي الأم بصبار والطفل يرضع إليه مرارة وشغلانة. فكذلك الناس لما تطلب منهم ترك الدنيا مر شديد عليه. بل الناس تطلب منهم صدقات، تطلب منهم صدقات، ماذا يفعلوا؟ يعطيك جنبه بعدين يعطيك ظهر على طول. ولذا تكوى بها جبههم وجنوبهم وظهوره، لأن الفقير لما يأتيك بيأتيك الأول من جبهتك. فأنت لما تكون ليس لك غرض تعطيه، أول حاجة بتعطيه جنب وبعدين تعطيه ظهرك. فلذا تكوى بها جبههم وجنوبهم وظهوره. فما شق على الناس أنك تطلب منهم هيا نقاتل نجاهد في سبيل الله، اطلب العلم احفظ القرآن، ما شق على الناس، ما شق على الناس. قال ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن. ثم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اختار ميسون كطليقته ترضع يزيد، وبعته في العرب ينتقوا أفضل النساء لإرضاع يزيد. فأنت بتنقي المرضعة الطيبة. هنا المقصود ما معنى ترضع؟ تشوف الشخص ما استعداده وتدعوه. هو شخص ذكي ويحب العلم، تدعوه إلى القراءة وكثرة الاطلاع. إنسان محسن يحب الصدقة، تدعوه إلى كثرة الصدقة. هذا إلى الصيام، تنقي الأدوية المناسبة اللي هي المرضعة المناسبة ليلتقم ثدياها. فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، معروف اللبن ده بيكون عناصر جسم الإنسان في البداية كلها بيكون من لبن أمه. ولذا لما كان العرب ينتقون ينتقوا واحدة عربية قوية صحيحة فطرة سليمة، الطفل يأخذ منها ويرتضع، لأنه بيتأثر جدا بلبن الأم، وبيتأثر جدا بالجو العام كله في زمن الرضاع. بل الطفل بيتأثر وهو جنين في بطن أمه. ولذا المرأة اللي تكسر من سماع القرآن يطلع الجنين طيب جدا، سبحان الله. قال ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، فترضع من مرأة بجهل خلاص أعوذ بالله. وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، يعني ما كان من الحاجة. يعني الطفل لما يكون جائع ويرضع ينتفع، ساعات الطفل بيرضع دلع بيبكي تعطل الثدي، فهو ممكن يكون ليس محتاج للرضاعة لكنه يرضع بيتلذذ. لكن لما يكون جائع الرضاعة هنا تنفعه أكثر النفع. كذلك أنت إذا أكلت وأنت جائع ينفعك الطعام أكثر مما إذا أكلت وأنت شبعانا. وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة فإن قويت على مرارة الفطام، يعني على ترك متاع الدنيا، وإلا فارتضع بقدر. يعني إيه فارتضع بقدر؟ عايز آية ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإن من البشن ما يقتل، اللي هو الشبع ما يقتل. إذا كان الصحابي تقول له ابنك بات بشما، قال تمنيت لو مات. فضل المقصود بتخير المرضعات، تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، ما المقصود؟ لا 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 خالص، لا لا لا، ليس هذا المقصود من ابن القيم نهائي. ابن القيم بيتكلم عن الطاعات. يا اخوانا انت كمربي داعية الى الله سبحانه وتعالى وعندك طلبة، فانت بتختار مرضعة لكل طالب. هذا طالب ماهر في البحث العلمي، وهذا طالب ماهر يحب الصيام، وهذا يحب الصدقات، وهكذا. فتختار تعطي لكل واحد مرضعة التي يتألق فيها. خالد بن الوليد يتألق في الحروب ولا في التعليم؟ في الجهاد في سبيل الله، فيتوكل ويدخل القيادة العليا وقاتل، وهكذا. عبد الله بن عمرو بن العاص أدق الناس في الكتابة، اكتب الحديث النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسخر فلان لكذا وفلان لكذا وفلان لكذا وفلان لكذا، فهذه اسمها اختيار المربعات. فأنت كمربي أب لك أولاد أو معلم لك طلبة بتنظر في كل طالب ما يصلحه، قد يصلح عملين ثلاثة أربعة، فهو ماهر في الصلاة والصيام وكذا. فلهذا معناه اختيار، هذا مقصد ابن القيم باختيار المرضعات الأذكى والأطيب، لأن كل ابن مسعود لا يفلح في الصيام رضي الله عنه، وهو من أفاضل وكبار الصحابة السابقين، لكن هل هو في الصيام كعبد الله بن عمرو بن العاص؟ لا يا أخوان، ليس هو، ولكن في القرآن هو أفضل من عبد الله بن عمرو بن العاص، ما فيش كلام. فلكل كل واحد ما ينفعه، هذا مقصد ابن القيم رحمه الله. تختار لأولادك هذا ماهر في كذا، كما يحدث هذا يصلح للطب وهذا يصلح للهندسة، هذا في علوم الدنيا. فكذلك في طاعات الآخرة، في إنسان يقبل على طاعة وفي طاعة ثانية يؤديها ويؤديها. يعني في ناس هو يصوم رمضان لكن طول السنة لا يريد مسألة اثنين والخميس أو ثلاثة أيام كل شهر أو كده، وفي واحد يحب الصيام يحب كثرة الصيام، وفي واحد دايما إيده تجري على الصدقة، وفي واحد دايما إيده ماسكة في الصدقة. فلكل دواء داء دواء. فهذا معنى اختيار المرضعات الصالحات الزكيات. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ناخذ شوية في هذه السلكين.
والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: البدن والروح والعلاقة بينهما. خلق بدن ابن آدم من الأرض، وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما. فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي. وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته، أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن. فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات. فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند رفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن ترك تدبره والعمل به. والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر، قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، وفيه حديث مرفوع. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك. فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة. فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشق البدن بنعيم الروح، ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون. والله المستعان.
في بعض النسخ عندكم فصل الجسد والروح. ابن القيم لا يقول الجسد، لأن الجسد لا يقال عن البدن جسد إلا إذا مات. هذا اسم بدن، واسم جسم لا يسمى جسدا إلا إذا مات. إذا خرجت الروح يتحول الجسم إلى جسد، أما البدن فهو مشترك. فابن القيم يتكلم عن البدن والروح وليس عن الجسد والروح. قال: خلق بدن ابن آدم من الأرض، وهذا ثابت، فإن الله عز وجل قبض قبضة من تراب جميع الأرض وخلق منها آدم عليه السلام. وروحه من ملكوت السماء. ما معنى الروح من ملكوت السماء؟ في مادة اسمها الروح، هذه عند الله سبحانه عز وجل مادة مخلوقة اسمها الروح. الله عز وجل يأخذ من هذه المادة المخلوقة ينفخ في البدن. إذن البدن من تراب الأرض والروح من المادة العلوية، وليس الإنسان فيه شيء من روح الله كما تقول النصارى وكما يقول جهلة المسلمين. فإن كثير من المسلمين يقول أنت فيك جزء من الله ففيك روح من الله، هذا غلط. روح الله هنا هذه إضافة تشريف، مثل أرض الله، عبد الله، أمة الله، وليست إضافة صفة كيد الله وعين الله، هذه إضافة صفة وعزة الله وحكمة الله. فالروح مادة تسمى الروح، وهذه التي نفخ في مريم عليها السلام منه، وهذه الروح نفخ في آدم صلى الله عليه وسلم منها. فآدم عليه السلام مركب من طينة الأرض وفيه الروح العلوية. ما معنى الروح العلوية؟ المادة المخلوقة الموجودة في أعلى التي خلقها الله عز وجل. كل ما هو أعلى من صفته الرقي والسمو، وكل ما هو أسفل من صفته الدناءة والسفل. ولذا أنت فيك الروح لها مطالب، وفيك الجسم له مطالب. مطالب الجسم أكل وشرب وراحة ونوم وتنفس ومتعة، ومطالب الروح ذكر الله عز وجل والعلم الشرعي والقرب من الله تبارك وتعالى والتفكر في الله عز وجل. لابد أنت أن تجمع الغذائين. فإذا الناس المنصرفة إلى الشهوات أهملوا غذاء الروح فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك تغذية الروح مع إهمال البدن يؤدي إلى ضعف الإنسان، يؤدي إلى ضعف الإنسان ضعفا تاما. وإذا ترى الرهبان في غاية الضعف، ولكن الصحيح هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطي للروح حقها فيستغفر الله ويتوب في اليوم الواحد 100 مرة، ويداوم على ذكر الله عز وجل، ويداوم على الخضوع لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت يأكل البطيخ والحلوى ولحم الأرنب، كلما وجد متاعا أكل بعدم إسراف صلى الله عليه وسلم. فغذى البدن وغذى الروح فيحدث التوازن. لابد أنت ابن القيم، هنا يقصد ابن القيم، خد بالك دايما ابن القيم أنت تنظر بعين مختلف عن كل العلماء، مختلف تماما. هذا طبيب فقيه، فتتناول كلامه من جهة الفقه وتتأمل كلامه من جهة الطب، من جهة الطب ان هو يعطيك دواء. فابن القيم يقول، يقصد بهذه الفقرة، انه لابد من التوازن ما بين تغذية البدن وبين تغذية الروح، وانه لا ينبغي ان يجور شيء على شيء. فيقول: خلق بدن ابن آدم من الأرض، هو يقصد خلق بدن آدم من الأرض لأن أبناء آدم منه. فأنا لما أنا، هل أنا طين من تراب؟ لا، لكن أبي آدم من تراب ومن طين، نعم، لكن مرجعي أنا إلى الطين، مرجع كل أبناء آدم إلى الطين. فخلق من الأرض وروحه من ملكوت السماء. ما مقصود ملكوت السماء؟ مادة خلقها الله تسمى الروح. يبقى عيسى عليه السلام روح منه، يبقى روح مخلوقة. طبعا النصارى بيستدلوا بها على ان روح الله يعني هو الله، أعوذ بالله. وقورنا بينهما، يعني خلط الله عز وجل البدن والروح بحيث اذا انفصل هذا الموت فتظل الروح المنفوخة ملازمة للبدن المخلوق دائما إلى أن يأتي انتهاء الأجل. إذا انتهى الأجل رجعت الروح المخلوقة إلى أصلها، أو رجعت كما يريد الله سبحانه وتعالى، إما في عليين، وإما في سجين، وإما في جوف طير خضر للشهداء. وأما البدن فإنه يبقى في الأرض، قد يفنى، والغالب أنه يفنى، الغالب أنه يفنى، وقد يبقى هذا البدن كرامة كما هو أكرم الأنبياء بأن تبقى أجسامهم ولا تأكلها الأرض أبدا، وبعض الناس تبقى أجسامهم، وبعض شهداء أحد وكثير منهم بقيت أجسامهم زمنا طويلا. قال فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة. هنا لا يقصد الإجاعة بمعنى الجوع الشديد، لأن الجوع الشديد لن يصلح معك فيه ذكر ولا قراءة ولا شيء. الشخص الجائع جدا والجوع يأكله لن يستطيع أن يركز في صلاة ولا في ذكر. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يفطر قبل أن يصلي حين يكون صائما، أم يصلي قبل أن يفطر؟ يفطر أول، يفطر أول ولو على شيء. فالمقصود بأجاع بدنه هنا يعني أعطاه قدرا، لأن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هناك ضابط، والضابط معروف، إذا أكلنا نحن قوم لا نأكل حتى، وإذا أكلنا لا نشبع. والضابط أن تجلس إلى الطعام حين تشتهيه، وأن تقوم عنه وأنت تشتهي. فضبطها القاعدة دي واكتبها عندك، أن تجلس إلى الطعام متى؟ لكن تقول أنا بتغدى الساعة 2 بالضبط، وبفطر الساعة 7:30، وبتعشى الساعة، يا عمي لا تأكل إلا إذا جعت فقط، عندما تشعر بالجوع كل، لأن الجسم صار له مطالب أنت وصيها بقدر. فلا تأكل إلا إذا، أما تحدد مواعيد ثابتة، مواعيد ثابتة في الأعمال، في الجيوش، لحفظ النظام، نعم، لكن إذا كنت تملك أمرك فلا تأكل لا في الصباح ولا في المساء ولا في، لا تأكل إلا إذا جعت. فتجلس إلى الطعام وأنت تشتهي، وتقوم عنه وأنت تشتهي. وهذا مصداق قول الله كل واشرب ولا تسرف. فإذا تابعت هذا صح بدنك، لكن ده يجلس على الطعام يأكل حتى يغمى عليه خلاص، أقول لك مش قادر، لا استطيع يتنفس، وطبعا الدم كله انطلق الى المعدة لان يريد يهضم، فالمخ بدأ يتعب ويريد ينام فورا. اول ما يأكل لك انا بعد ما اتغدى لازم انام، ما اقدرش. تقدرش ليه يا حبيبي؟ لان انت لما اكثرت الطعام ماذا حدث؟ اندفع الدم كله الى المعدة، فلم يعد هناك الا قليل من الدماء في المخ، فالجسم يحتاج الى النوم والراحة. فهل كانوا هم يأكلون فينامون؟ ابدا، ما كانوا يأكلون فيناموه. فتجلس إلى الطعام وأنت تشتهي، وتقوم عنه وأنت تشتهي. هنا أنت حافظت على مكانة الروح، لأن لها غذاء أيضا. غذاء الجسم لو أكثرت منه لابد أن يجور على غذاء الروح، لأنك بعد ما تأكل توخم، تريد تنام، وإذا أكلت وأكثرت وزاد العناصر اشتغلت في الجسم، أنت تريد شهوات أخرى، تريد تحبس، تريد بقى شاي، وتريد في الخمسينة، أو تريد كذا وتريد كذا وتريد كذا، ولن تنتهي مطالب الجسد أبدا، إنما أو مطالب البدن أبدا. فالإنسان يجيع بدنه، هنا ابن القيم يقصد بإجاعة البدن عدم الإسراف، ولا يقصد أنك تتعمد أن تشعر بالجوع. وأسهره لقيام الليل مع أخذ القسط من النوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفها وثلثها وطائفة من الذين معه صلى الله عليه وسلم. فتسهر وتقيم في الخدمة، تسهر وتقيم في الخدمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس على أي منهج آخر. أما تفضل طول الليل صاحي خلاص، العنت والعقل يذهب وتسقط من طول، وثم ينتهي بك الحال إلى أنك تقرأ القرآن فلا تستطيع أن تعي شيئا، وممكن يعني الآيات تختلط معاك وتقول كلاما خطأ شديدا جدا، لكن عليك باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لك أن تزيد في أي ليلة على 11 ركعة، لأنه لم يكن يزيد عليه لا في رمضان ولا في غيره. وأقامه في الخدمة يعني في الطاعات، طاعات البدن ما بين صلاة، طيب قراءة الكتب العلم قيام ليل، والمدارسة قيام ليل، والاستغفار يعني ممكن أقوم ليل وأنا نايم على السرير، ممكن سنه ونائم يسبح يستغفر، ممكن يتكئ ويراجع كتب العلم. وإذا كان معظم أهل العلم يسهرون الليل ليس في الصلاة فقط وإنما في المراجعة والكتاب، والبخاري كان معظم سهره في الكتاب، وابن حزم ما صار من أكابر العلماء إلا بكثرة المدارسة ليلا، كثرة المدارسة ليلا. ولذا لما قال الرجل تبيت نوما، تبيت نوما أو أبيت سهران الدجى وتبيت نوما وتريد بعد ذلك لحقي، أبيت سهران الدجى طول الليل سهران عمال أقرأ وتبيت نوما وتريد بعد ذلك لحقي، لحقي كيف؟ فتقيمها في الخدمة يعني في الطاعات. وجدت روحه خفة وراحة، وهذا كل الذين الإخوة اللي بيسهروا ويقرأوا ويقوموا الليل يحقصون علينا أنهم يجدون الخفة والراحة. فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، يبقى يتوق إلى إيش؟ إلى العلو، إلى العلو، إلى 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 الملك الأعلى، الملأ الأعلى. يتوق إلى مرضات الله، يشتاق إلى لقاء الله عز وجل ويتفكر في الجنة وما فيها. واشتاقت إلى عالمها العلوي، وإذا أشبعه، أشبع إيش؟ البدن. ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته، مشغول. احنا عايزين النهاردة بقى لا حمسمينة بقى مشوية، وقبل الأكل نريد كذا وبعد الأكل نريد كذا. أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، أي إلى الأرض، الأرض كلها شهوة. فانجذبت الروح معه، إذن البدن سيفسد، الروح تصلح البدن والبدن يفسد الروح. قال فصارت في السجن، سجن الشهوات، فلولا أنها ألفت السجن مع طول الوقت تألف هذا، تصير الروح. فاكر لما ذكرنا الصراع بين القلب والنفس، وإنه القلب يدعو إلى طاعة الله جل وحب الله، والنفس يدعو إلى الشهوات، ولكن ممكن النفس تغلب بسبب إرضاء الشهوات فتجعل القلب كالكوز مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقلب القلب، أو إن القلب مع كثرة الذكر والطاعات هو اللي يغلب النفس فيجرها فتصير نفسا لوامة بعد أن كانت أمارة بالسوء، ثم يصيرها أيضا إلى نفس مطمئن. لكن الروح أو يقصد بها القلب هنا حين تألف مع الجسد خلاص مع البدن تسجن معه والعياذ بالله، فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها، يعني لاشتاقت إلى مولاه الذي خلقت منه وهو العالم العلوي، كما يستغيث المعذب. يعني الشخص يعيش في الدنيا كأنه سجين، كأنه سجين المشتاق إلى الله. كلما يجد الناس في يعني انشغال وشهوات ويجد نفس الدنيا أخذته يتألم ألما شديدا جدا، الذي يتألم فيه روحه، روحه تريد الشوق إلى الملأ الأعلى. واللي يطفئ الروح كثرة ذكر الله عز وجل. وبالجملة فكلما خف البدن كيف يخف؟ بعدم الاستسلام إلى إلى الشهوات، يعني يأخذ من الأشياء ما يقيمه، بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة لطفت الروح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تقسم المعدة الى ثلث وثلث وثلث، ولكن ده الذين يأكلون يملؤون المعدة فما فيش لا ثلث ولا ده، الثلث كثير لكن هم ما يعني ثلث للطعام، ده المعدة كلها للطعام والشراب زائد فوق الطعام واصل الى اخر المريء، ان اللون اليه رجعون. لطفت الروح فلا تلطف الروح إلا بخفة البدن، وطلبت عالمها العلوي، يعني طلبت الطاعات، طلبت الطاعات. ففي ناس لسنا منهم، ففي ناس هو من بعد العشاء هو نفسه يقوم، نفسه يصلي، مشتاق يقرأ في المسألة الفلانية، يقول النهاردة سأقرأ بقى الليلة سورة طه وسورة مريم اليوم كذا، هو مشتاق إلى القرآن، مشتاق إلى الذكر، ده أنا هرجع، ده أنا هرجع مسائل الخلع كلها الليلة، ده أنا هو مشتاق إلى العالم العلوي. ولذا بيأتي المعلمون بيأطروا طلبة، بيشغلوا طلبة العلم، يشغلونهم. لماذا يشغلونهم؟ لينموا فيهم إرضاء الروح. عندك امتحان فمضطر تجاوب الامتحان، فاضطر تذاكر، فلذا فعلا المعلم الناجح لابد أن يلزم طلبته بكثرة الاختبارات والطاعات ويكلفهم بتكليفات. وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة، كيف؟ بتلبية مطالب الجسد. الجسد عمره ما يشبع أبدا، تأكل أكلة شديدة جدا، أكلت خروف مثلا، طب نريد بقى مشروب غازي كده عشان يهضم، طيب عايزين بقى حاجة سخنة نحبس، حبست عايزين بقى شوية لب كده نأزأز بيهم، طب شوية مكسرات، ما ينتهي الجسد من مطالب الجسم من مطالبه أبدا. قال ثقلت الروح، طالما ثقل الجسد لابد أن تثقل الروح، الذي يثقل يجر الآخر، وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية، يعني دنيئة تابعة للشهوات، فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى. فهم كان السلف يبيت على فراشه وأهله لا يعلمون به، ولكن لسانه ذاكر لله عز وجل، وعنده شوق لله تبارك وتعالى، وتبكي عيناه ولا أحد يراه، تبكي عيناه ولا تشعر به حتى الزوجة التي إلى جوار. هؤلاء روحهم معلقة بالرفيق الأعلى. قال ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ينام وبيحب عائشة رضي الله عنها، ينام جنب عائشة ثم يقول يا عائشة إذن لي أنا أقوم الليل، تقول يا رسول الله ولا إيه؟ والله إني لأهواك ولا أحب أن يفارق جلدي جلدك، ولكن قم. فهو مشتاق إلى الله. وأنتم عارفين الحديث في صحيح مسلم لما نامت وهو تسلل من جواره ليصنع طاعة عجيبة، يذهب يدعو الأموات ويرجع، يخرج من داره إلى البقيع يدعو لشهداء أحد ويرجع مرة أخرى، شوق إلى طاعة، شوق إلى طاعة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم روحه تقود بدنه، ولكن في رسول الله أسوة، خلي روحك التي تقود البدن دائما. قال نح روحه عند سدرة المنتهى، يعني في الملأ الأعلى، يعني في ذكر الله عز وجل، تجول حول العرش أن تسبح، لأن مهمة من حول العرش أنهم يسبحون ويحمدون. وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه، وروحه في السفل تجول حول السفلية. واحد آخر بيخدم ببدنه الشهوات وروحه بتبحث عن الشهوات أيضا في السفليات، إن يريد بقى الطعام الشهي، يريد الكذا ويريد كذا ويريد كذا، كل تفكيره في الدنيا. فإذا فارقت الروح البدنة، يعني الموت، ما الموت ما هو إلا فراق الروح للبدن، لكن الروح تموت، الروح لا تموت أبدا، لا تفنى أبدا، التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى حسب ما كانت في الدنيا، هو متعلق برب العزة، روحه تلحق بالرفيق الأعلى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، فعند الرفيق الأعلى أي الله كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة، ما هو مالك الملك سبحانه عز وجل، وحياة طيبة. وعند الرفيق الأسفل وهو الشيطان والشهوات كل هم وغم وضيق وحزن، حياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام إلا القرآن والسنة، كل الكلام الثابت إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة، كل كلام مأمورون باتباعه، لسنا مأمورين إلا باتباع كلام الله أو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإعراض عنه ترك تدبره، وهذا حال أغلب الناس، وقلت لك معظم الناس إما في غفلة ويزعمون أشياءهم وهي غير صحيحة، فتقول له في رمضان قرأت القرآن كم مرة، يقول لك أنا ختمت 4-5 مرات، تقول له طيب ما معنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل لك، ها قرأت إيه؟ ما تدبرت شيء، ما تدبرت شيء، وهو القرآن يصلح من غير تدبر؟ قال الله فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفل، تقول له طيب يعني إيه كذا، من صياصيهم جفان كالجواب وقدور الرسيات، يفتح فم سرور الموضون، يفتح فم الصمد، يفتح فم. فهذه قراءة لا تصلح، لابد من قراءة مع تدبر. قال فكلام الله من أعرض عنه، يعني من أعرض عن قراءته وتدبره والعمل. قال ابن تيمية رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول يوم القيامة يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبر ما فيه فقد هجره، ومن قرأه وتدبر ما فيه ولم يعمل بما فيه فقد هجره. فقال فالإعراض عنه يعني عن قراءته ترك تدبره والعمل به والمعيشة الضنك، فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. هو الحقيقة أن التفسير تفسير بالمقتضى، تفسير بالنتيجة، وليس تفسير حقيقي. فأنت تقول الله عز وجل معنا، أقول لك ما معنى معنا، تقول لي بعلم، هذا تفسير حقيقي ولا تفسير باللازم؟ باللازم، باللازم. هو معنى محيط وبعلمه، لكن تفسير باللازم. أما تفسير المعية معية حقيقي، هو معنى سبحانه عز وجل. قال لكن هنا تفسير بأن الضنك في القبر، الذي يعيش ضنكا في الدنيا بسبب إعراضه عن ذكر الله سيعيش ضنكا في البرزخ. ولكن العلماء لما ذكروا البرزخ يقصدون أن حياة الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، لكن حياة البرزخ طويلة جدا، لأنها أيضا متصلة بالآخرة. فحياة البرزخ تطول جدا وتتصل بحياة الآخرة. قال ابن مسعود أبو هريرة وغيره، وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك، فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة. البدن يوسع عليه في الآخرة، صح، بل في الآخرة تكاد تستسلم لكل الشهوات وتأخذ من الشهوات مداها، والثمرات متاحة لا مقطوعة ولا ممنوع، والشراب متاح، والحور والنساء كل شيء متاح. إيش أشبع بدنك في، لأنك أنت الآن في الرفيق الأعلى، فإشباع البدن في الرفيق الأعلى لا يترتب عليه أي مضار على هذا البدن، لكن إشباع البدن في الأرض يترتب عليه المضار. ولذا هل يوجد تخمة يوم القيامة؟ أبدا، ما يوجد تخمة ولا شيء يوم القيامة. وكذلك الروح تسعد سعادة عظيمة جدا، لأنها لقيت الجزاء، ولأنها تتمتع، فتنفس أهل الجنة هو ذكر الله، هو ذكر الله عز وجل. طيب، فقال فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب. أو رجع ابن القيم قصد بالروح القلب وقصد بالبدن النفس، ولذا قلنا هناك صراع دائم بين النفس، إما القلب يغلبها ويأخذها تصير نفسا أمار لوامة ثم مطمئنة، أو تغلبها. قال وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح، فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى ساعتها في البرزخ. الحياة ضيق وضاقت على الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم عاش مسكينا ومات مسكين صلى الله عليه وسلم، وخبز الرقاق ما رأه طول العمر، ما أكل خبزا مرققا قط صلى الله عليه وسلم، ما الرقاق هذا ما. والصحابة نفسهم لما نزلوا الشام ومصر وشافوا الرقاق ظنوا مناديل، فكروا مناديل سبحان الله. قال وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ، هو لازم يا إما ضنك في الدنيا يا إما ضنك في الآخرة. فآثر أحسن المعيشتين، آثر يعني فضل، وأطيبهما وأدومهما، فأشق البدن يعني أشقق على البدن، شد عليه بنعيم الروح. كيف البدن يحب القيام في الليل يا إخوانا؟ لا والله، ولا يحب القيام ولا الوضوء ولا يصحى الفجر ولا البدن يريد راحة كاملة، يريد راحة كاملة، فلابد من مشقة. إذا أشققت عليه نعمت الروح، إذا شققت على الروح نعمت البدن. ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أو فإن ونعيم البدن وشقاءه أقصر وأهون، لأن أي لذة في البدن تذهب بمجرد انتهائه. يعني شيء طيب جميل جدا تضعه في فمك مجرد ما تبلعه خلاص راح. فالشهوات كلها عمرها قصير، أي شهوة عمرها مجرد ما تنتهي منها خلصت، خلصت. لكن حلاوة الذكر تبقى، وحلاوة القرآن تبقى، وحلاوة الطاعات تبقى، سبحان الله. فهنا ابن القيم بيتكلم بمنطق الفقيه الورع وإيش والطبيب الحاذق، والطبيب الحاذق. نعم نعم. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالإنسان يقول لامرأته أقوم، هتقول له لا فيقوم. إنما لو رب المرأة على المنهج السلفي هي نفسها، لو هو باع على النوم تقول له قم لربك، قم قم صلي لله ركعتين، فلابد أن نربي نساءنا على المنهج صحيح. تفضل.
نعم. نعم. مثل عشان تدبر في كلاس القرآن.
نعم.
في بعض الآيات كما نفوت هي تدبر تحتاج لتفسير.
هو لا يبدأ، لا يوجد تدبر إلا بتفسير. من غير تفسير ما فيش حاجة اسمها تدبر. يجب طبعا، ده واجب وجوبا قطعيا. القراءة نفسها ليست واجبة، مثل ما التدبر ما هو واجب، والحفظ القرآن ليس بواجب، أما تدبر القرآن فرض واجب. لكن قراءة من دون تدبر لا يمكن، مهما ادعى تلاقيه بيبكي، بيبكي هو بيبكي انه عنده طرب، عنده شجن في نفسه، لكن هو لو لم يكن يفهم القرآن ويبكي بيبكي من ايه؟ تبكي ليه؟ وإذا تنظر إلى الناس القارئ وهو بيقرأ والناس تصرخ صراخا عجيبا، وشفنا فيديو للجدع اسمه الشحات محمد أنور ده، والراجل ماسك السكين، ارجع عيد الآية، والله والله ضربك بالسكين، ده تدبر ده. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. الله، إيش هذا؟ إيش هذا؟ أنت فرت تبكي تصرخ لما تسمع مثل هذه الآية. فالتدبر لا يكون هناك تدبر إلا بمعرفة المعاني. من غير معرفة المعاني كل من يزعم أنه تدبر كذاب على طول. في الرفيق الأسفل، لا في الحياة العادية، لكن تبقى نايم وعمال تذكر الله عز وجل، فالروح في الرفيق الأعلى. وفي قلت لك السلف كان ينايم ويذكر الله ويبكي، يبكي. وابن تيمية كان بيستعين بهذا الذكر حقيقة في فهم المسائل، فكان يفتى عليه. أما احنا مقصرون وغافلون. نعم مستعان. الروح إما تستقر في جوف تل الخضر إن كانت من الشهداء، في حالة الموت، في حالة النوم لا، الروح لا تستقر، الروح تطوف. بس هنا احنا بنتكلم الروح مقصود ايه هنا عند ابن القيم؟ القلب، مش الروح اللي هي المادة اللطيفة التي تفارق البدن فيموت الانسان. هو ابن القيم بيدخل الروح في القلب، وده من ذكاء القلب. القلب طبعا، القلب طبعا، لان الروح انت لما الروح لو نمت لك سلطان عليه، ليس لك عليه سلطان. لكن الروح هنا بمعنى القلب، ان هو بيستحضر عظمة الله عز وجل، ده القلب على طول. ولذا هو في هو بيتكلم راح خيال القلب. هو ابن القيم بقول لك تقراه تنتبه. ايوه الارواح، لان كل شيء شبيه الشيء منجذب اليه، واشبهنا في دنيانا الطغام. ارواح المؤمنين بتتلاقى، فعند النوم تتلاقى ارواح المؤمنين سواء ميتين او 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 احياء نائمين تتلاقى. لكن الهلال كان ابن القيم لا يتكلم عن الروح اللي هي المادة اللطيفة فقط، هو يتكلم عن الروح ويمتد منها للقلب ويعود للروح. ذكاء عجيب. الروح لابد الروح دي قطعا تعذب، اما البدن فانه لا يعذب الا اذا بقي، يعني طول بقاء البدن فهو يعذب، اذا فني البدن فانتهى العذاب عليه واستقر على الروح فقط. هيدخل بجسده، لا انت بتتكلم على البرزخ ولا على الاخره؟ الاخره الروح لا تفرق البدن، فالعذاب على الاثنين مستقر دائم. اما في البرزخ فالبدن قد لا يدوم، فالعذاب لو هو معذب يعذب في البدن والروح في البرزخ في القبر، العذاب على البدن والروح، حتى اذا فني البدن بقي العذاب على الروح على طول. ف فافرض ان انسان تفتت قنبلة ولا لا عمل ديناميت ولا شوف شرح المنتحرون دول اللي هم بيعملوا عمليات انتحارية المجرمون، فهذا لو قدر انه يعذب العذاب سيكون عليه على الروح، مع الاعتبار بان الله عز وجل قادر ان يجمع جسده ويعذب جسده ايضا. مادة لطيفة
اي المادة دي حاجة
تلمس يعني
حاجة يعني
مادية
حاجة داخلة من الله يعني حاجة كريمة لدرجة يعني متصلة بالله عز وجل.
لا من قال هذا؟ لا اتصال لها الا بذكر الله، هي روح ابو جهل متصلة بالله عز وجل؟
لا مش المصدر يعني، هل هي حاجة كريمة من الله عز وجل؟
المسألة كريمة دي ما نعرفش، لكن نعرف ان الروح من امر الله وان مادة بتدخل في البدن فتنتشر فيه الحيوية والنشاط، تسلب منه ضع منه الحيوية والنشاط، لكن ليس مع ذلك ان الروح متصلة بالله خالص نهائي، وإلا روح فرعون وروح إبليس، انما هي مادة، مادة تشم تشم، تسيل تسيل، توضع في خارقة توضع في خارقة، مش ملك الموت توضع في يده ويأخذونها ويحطوها يضعوها في الأكفان لكن احنا لا ندري عنه. وقال الله عز وجل قل الروح من أمر رب، يعني يعلم بشأنها من يشاء. فالروح من أمر ربي، لو أنت تسأل مسلم الآن ما هي الروح لك، الله الله أعلم من أمر ربي، لما تسأل ملك الموت يقول الله أعلم، لا أجيب، لا لا، أمور في أمور غيبية مكشوفة لبعض المخلوقات بحسب وظائفهم في الكون، ولذا قد تسمع الحيوانات ما لا تسمعه أنت وأنت أكرم منه، فالحيوانات تسمع عذاب القبر أنت لا تسمعه. ذكر الله بالقلوب، ما هو الذكر لازم يكون بالقلب واللسان، فإذا كان بالقلب فقط قصر العبد وأجر، أما إذا كان باللسان فقط فإنه لا يغني عنك شيء، لازم يتواطأ القلب مع اللسان في ذكر الله عز وجل. والقلب يعني التركيز في اللي بتقراه بتقوله، هذه معنى القلب يعني الخشوع، الخشوع عن التركيز التأمل فيما تقول. وإذا قلنا للإخوة أنت وأنت بتصلي لابد تسهو في الصلاة، أي واحد يقول لك أنا من أول الصلاة لآخرها خاشع وتأمل له كذاب، قطعا كذاب. فالحل أنك تنوع الأذكار، أذكار الركوع وأذكار السجود وأذكار الحمد، لكي تركز فيما تقول، كلما ركزت هو ده الخشوع، هو هذا هو الخشوع. لكن هناك أناس صاروا كأنهم آلات، فهو يصلي في البيت ولا في السوق بسرعة كده، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، هو مرتب نفسه كده متبرمج وهو بيفكر في الدنيا، ولكن لسانه منطلق حسب التعود عليه، ده ليس له أجر، ولا تقبل منه الصلاة، تسقط عنه لكن لا تقبل منه. فرق بين إسقاط الفرض وبين قبوله. هذا التذكر، التذكر هذا مطلوب، ولكن لابد أن يتواصل اللسان مع القلب، لكن مطلوب فيه أجر كما ذكرت لك، الذكر بالقلب مطلوب فيه أجر، ولكن أعظم منه الذكر بالقلب واللسان مع خفض الصوت بحيث لا يدري بك الناس، أو تتعمد رفع الصوت إن كنت ممن يقتدى به، فهنا تأخذ أجرين، لأن أنا سأذكر الله بصوت عالي وأعلم أن من يسمعني سيقلدني، أنا أخذ أجره كده، أنا أمرت بالمعروف من غير مباشرة. صلاة؟ لا، الصلاة لها قواعد، في صلاة جهرية وفي صلاة سرية تلتزم بها. ما يتسمى قاعدة إلا إذا حصل فيها استثناء، لإذا لم يحدث فيها استثناء فدي بديهية. يعني هل القاعدة أن الله خلق الإنسان هذه قاعدة؟ لا، دي بديهي، دي بديهي مسلم بي، فالمسلم بها التي لا يوجد فيها استثناء أبدا، أما لكل قاعدة استثناء، يؤكد القاعدة ولا ينفي، لكل قاعدة استثناء. احساب الأجر، احساب الأجر في الأعمال، هو معنى احساب الأجر يعني الإخلاص في العمل فقط، هو هذا، هو هذا، بحيث انه يخلص فيه لا يريد اجرا من الناس ولا شكورا من الناس، فإذا خلط أشرك والعياذ بالله. تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم، فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة، فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فرق فإن قويت على مرارة الفطام على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل.
ابن القيم رحمه الله في الفقرة الماضية يحلل الأمور ويبينها، هنا ينصح الدعاء، هنا يقدم نصيحة نافعة للدعاء للدعاة إلى الله، فيقول: العارف يعني العالم الفاهم، وكل منا ينبغي أن يكون هكذا. وقلنا أن ألفاظ ابن القيم رحمه الله أخذها من الصوفية، ولكن هو أخذ من ألفاظ الصوفية ما ينفع، فقال العارف، مع أن كلمة العارف لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. العارف والله عز وجل لا يوصف طبعا بالمعرفة أبدا، لكن يوصف بالتعرف إلى العبد في الشدة إن كان العبد تعرف إليه بالرقاء، فهي صفة مقيدة. لكن هل يوصف الله بالمعرفة؟ لا، يوصف بالعلم ويسمى العليم. طيب، العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركه، لا يصلح. ولذا لما أهل العلم والإيمان نصحوا قارون قالوا له: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وإيه وأحسن. فلا ينبغي أن تقول للناس اتركوا نصيبكم من الدنيا، لأن أبسط رد سيرد عليك يقول لك: وهل ترك محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق نصيبه من الدنيا؟ ستقول لن تصيع الإجابة إلا أن تقول لا. هل ترك الزواج؟ ما ترك الزواج الزيادة على ما عنده إلا عندما قال الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، صح؟ لكن هو تزوج أكثر الأمة زواجا هو صلى الله عليه وسلم. هل ترك الطعام؟ أبدا. وهل ترك الشراب؟ وهل ترك المسابقة والمداعبة والملاعبة؟ لا. وهل ترك الثياب؟ وفي البخاري لما أنس يقول: نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أحمران ما رأيت أجمل منه فيهما صلى الله عليه وسلم. ف كونك تأمر الناس بترك الدنيا هذا غلط، وإنما تأمر الناس بأن يأخذوا من الدنيا بقدر. أين؟ ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم. وهنا هل الإسراف من الذنوب؟ نعم، مع إقامتهم على دنيا يكون الإنسان في الدنيا ولكن لا يسرف ولا يرتكب الذنوب، فترك الدنيا فضيلة. يقصد بما بترك الدنيا إيه؟ ترك الدنيا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عنده 100 شاه في آخر عمره يأمر بذبح شاه، ما في شاه وثلاث شهور يربط الحجر ويأكل ماء وخبز أسود ولا شيء ولا حاجة. فكنت غنيا فكن شكورا، كنت فقيرا فكن صبورا، سيانة عندك الدنيا، هذا معنى ترك الدنيا. قال: وترك الذنوب فريضة، ترك الدنيا فضيلة يعني التقلل منها فضيلة، وترك الذنوب فريضة. فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة؟ يبقى الأول أنك تترك الذنوب، ثم بعد ذلك نقول لك اذهب في الدنيا. يعني نأمر بترك الذنوب، ما معنى ترك الذنوب؟ أمر بإيه؟ وتوبة. التوبة. فإن صعب عليهم ترك الذنوب، هنا ابن القيم بيدل لك مسألة، يقول لك أنت تأمر إنسان بترك الذنب لكنه لا يتركه، صعب عليه. يا عمي بطل الخمر، لا لا أستطيع. بطل الخمر، لا أستطيع. فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله. ففي ناس هو في عنده ذنب ولا يستطيع تركه، هل يئس من رحمة الله؟ هو تقول له بطل الشرب، يقول لك لا أستطيع. بطل هذا، لا أستطيع. خلاص لا يئس من رحمة الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره بالإكثار من ضرب عبد الله بن حمار رضي الله عنه، عبد الله بن حمار يدمن الخمر، يدمن الخمر ويضرب ما في لا فائدة، لا يترك. يأكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بضربه، فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بيده، ومن الضارب برجله، ومن الضارب بثوبه، يعني بما يرى، ولكنه لا يترك. فسبوه، فلما سبوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لا تلعنوه فإنما يحب الله ورسوله. فهنا يذكر العبد ويذكرهم هم كمان. أول شيء الفائدة عظيمة جدا، أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا بالرد على الخوارج بأن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ورد على إسحاق الحويني الذي يقول مصر على الكبيرة يكفر، رد عليه لأن الرجل لم يترك الخمر، ولا نعلم دليلا واحدا على أنه ترك الخمر حتى آخر حياته. فرد على الخوارج ورد على إسحاق الحويني في مسألة المصر على الكبيرة، ولم يوأس الرجل من رحمة الله، بل أخبر بأنه يحب الله ورسوله، وعلم الصحابة رضي الله عليهم أن هم لا يلعنوه. إذن هل تلعن مرتكب الكبيرة؟ لا. فهنا لما قال يحب الله ورسوله ذكره بنعم الله وإنعامه وإحسانه وصفات كماله. فهكذا أنت تنصح الإنسان بترك كبيرة ولا يستطيع، فلا تقل له والله لن يغفر الله لك أبدا، لأنك تتألى على الله عند إذن، ولكن طمعه في رحمة الله. كل قوم، أنت رجل وقوي، قوم اترك هذا الأمر، الله يعينك عليه. فإن القلوب مفطورة على محبته، على محبة الله عز وجل، لأن هو الحبيب سبحانه. فإذا تعلقت بحبه هان عليك، فإذا تعلقت بحبه هان عليك ترك الذنوب. تعلق بحب الله يهون عليك ترك الذنوب. الأنبياء أكثر الناس حبا لله، ولذا آدم عليه السلام مجرد ما تذكر أنه أكل من الشجرة الحب غلب عليه، لأن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهو ربنا عز وجل هددهم، ولا قال ما نهاكما؟ ما قال ربنا عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أبشر بالعذاب الأليم والخلود في النار. قال هذا؟ ما قال هذا، ما قال هذا، ولكن هو ذكرهم بأمره ونهيه، وأمره ونهيه مقتضى ألوهيته. فهنا عندئذ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالعبد لابد تذكره بمحبة الرب، لأن القلب قلب أي عبد مفطور على محبة مولاه وسيده. فإذا تعلقت بحبه هان عليك ترك الذنوب. والحب واجب، والعبادة رقم كام؟ واحد. حب الله هو العبادة العظمى الأولى، لا تصلح أي عبادة من دونها أبدا أبدا، بعد الحب أو معه خوف الرجاء. قال والاستقلال منها والإصرار عليها، لا هان عليك ترك الذنوب والاستقلال منها. إذا لم تستطع ترك الذنب تقلل الذنب، والإصرار عليها تتركه. وقد قال يحيى بن معاذ طلب العاقل بالدنيا خير من ترك الجاهل لها، لأن الجاهل لم يترك الدنيا يتعبد خطأ كالرهبان. الرهبان تركوا الدنيا وعايش يأكل هريش، يأكل شوية يعني فتات الخبز ويشرب ماء وخلاص، وترك الزواج والدنيا بحال. هذه محبة شديدة لله تؤدي به إلى النار، لأنها محبة إيه؟ غلط، محبة خطأ. فهذا جاهل ترك الدنيا. لكن العاقل لما يطلب الدنيا ويستفيد بها في طاعة الله عز وجل أفضل من الجاهل الذي ترك الدنيا. العارف يقصد ابن عارف ابن القيم في مصطلحات ابن قيمية، العارف يدعو الناس إلى الله من دنياه، من دنياه، فتسهل عليهم الإجابة. يقول له أنت معاك الدنيا، ربنا اللي أعطاك وربنا اللي أنعم عليك، وأنت الحمد لله صحتك طيبة، ربنا أنعم عليك بالصحة صلي، ربنا أنعم عليك بالمال تصدق، ربنا أنعم عليك بكذا تفعل. فهو بيفكروا بنعمة الله ويأمروا بطاعة الله عز وجل، إذا بيذكروا بالآخرة من الدنيا. هذا هو. قال وهذه طريقة ناجحة جدا، فتقول له الله أعطاك الصحة أعطي المرضى، الله أعطاك القوة أعين الضعيف، هكذا فيذكرهم بالآخرة من الدنيا. قال فتسهل عليهم الإجابة، لأنك بتفكروا بنعمة الله وبتطلبوا بحق الله، أنت الله أعطاك مال صدق. والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا، هذا يدعوهم من الدنيا، والآخر يدعوهم بترك الدنيا تماما. وترك الدنيا قلنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فتشق عليهم الإجابة. لما تقول للناس اتركوا الدنيا مشقة شديدة جدا، مشقة شديدة جدا جدا جدا. تقول الناس اتركوا الدنيا، مين يترك الدنيا؟ ما الذي يترك الدنيا؟ هي طريق الآخرة. قال فإن الفطام من الثدي، الفطام هذا لأن الطفل يحتاج إليه، اللي يحتاج إلى الثدي. متى يترك الثدي؟ حين ينمو جسده ويصبح قادرا على ترك الثدي. لكن في البداية ينفع الطفل اللي عنده يومين ثلاثة أربعة تمنعه من ثدي أمه؟ لا يصلح، لا يصلح. لكن لما يتم السنتين كاملين مثلا أو أقل من ذلك تستطيع أن تمنعه من ثدي أمه، لأنك تستطيع أن توفر له البدائل. فهنا قال فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. وإذا شوف أنت لما يجي تفطم الطفل دي مشكلة، مشكلة، وتجيب صبار وتدهن ثدي الأم بصبار والطفل يرضع إلى مرارة وشغلانة. فكذلك الناس لما تطلب منهم ترك الدنيا مر شديد عليه. بل الناس تطلب منهم صدقات، تطلب منهم صدقات، ماذا يفعلوا؟ يعطيك جنبه بعدين يعطيك ظهر على طول، ولذا تكوى بها جبههم وجنوبهم وظهوره. لأن الفقير لما يأتيك بيأتيك الأول من جبهتك، فأنت لما تكون ليس لك غرض تعطيه أول حاجة بتعطيه جنب وبعد تعطيه ظهرك، فلذا تكوى بها جبههم وجنوبهم وظهوره. فما شق على الناس أنك تطلب منهم هيا نقاتل نجاهد في سبيل الله، اطلب العلم احفظ القرآن، ما شق على الناس، ما شق على الناس. قال ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن. شوف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اختار ميسون كطليقته ترضع يزيد، وبعته في العرب ينتقوا أفضل النساء لإرضاع يزيد. فأنت بتنقي المرضعة الطيبة. هنا المقصود ما معنى ترضع؟ تشوف الشخص ما استعداده وتدعوه، هو شخص ذكي ويحب العلم تدعوه إلى القراءة وكثرة الاطلاع، إنسان محسن يحب الصدقة تدعوه إلى كثرة الصدقة، هذا إلى الصيام، تنقي الأدوية المناسبة اللي هي المرضعة المناسبة ليلتقم ثديها. فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، معروف اللبن ده بيكون عناصر جسم الإنسان في البداية كلها بيكون من لبن أمه. ولذا لما كان العرب ينتقون ينتقوا واحدة عربية قوية صحيحة فطرة سليمة الطفل يأخذ منها ويرتضع، لأنه بيتأثر جدا بلبن الأم وبيتأثر جدا بالجو العام كله في زمن الرضاع، بل الطفل بيتأثر وهو جنين في بطن أم. ولذا المرأة اللي تكسر من سماع القرآن يطلع الجنين طيب جدا، سبحان الله. قال ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، فترضع من مرأة بجهل خلاص أعوذ بالله. وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، يعني ما كان من الحاجة، يعني الطفل لما يكون جائع ويرضع ينتفع. ساعات الطفل بيرضع دلع بيبكي تعطل الثدي، فهو ممكن يكون ليس محتاج للرضاعة لكنه يرضع بيتلذذ، لكن لما يكون جائع الرضاعة هنا تنفعه أكثر النفع. كذلك أنت إذا أكلت وأنت جائع ينفعك الطعام أكثر مما إذا أكلت وأنت شبعانا. وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام يعني على ترك متاع الدنيا وإلا فارتضع بقدر. يعني إيه ارتضع بقدر؟ عايز آية ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإن من البشر ما يقتل اللي هو الشبع ما يقتل. إذا كان الصحابي تقول له ابنك بات بشما قال تمنيت لو مات. تفضل. المقصود بتخير المرضعات تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن. ما المقصود؟ لا 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 خالص لا 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 ليس هذا المقصود من ابن القيم نهائي. ابن القيم بيتكلم عن الطاعات يا اخوانا. انت كمربي داعية الى الله سبحانه وتعالى وعندك طلبة فانت بتختار مرضعة لكل طالب. هذا طالب ماهر في البحث العلمي وهذا طالب ماهر يحب الصيام وهذا يحب الصدقات وهكذا. فتختار تعطي لكل واحد مرضعة التي يتألق فيها. خالد بن الوليد يتألق في الحروب ولا في التعليم؟ في الجهاد في سبيل الله. فيتوكل ويتخذ القيادة العليا وقاتل وهكذا. عبد الله بن عمرو بن العاص أدق الناس في الكتابة اكتب الحديث النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسخر فلان لكذا وفلان لكذا وفلان لكذا وفلان لكذا. فهذه اسمها اختيار المرضعات. فأنت كمربي أب لك أولاد أو معلم لك طلبة بتنظر في كل طالب ما يصلحه. قد يصلح عملين ثلاثة أربعة فهو ماهر في الصلاة والصيام وكذا. فلهذا معناه اختيار. هذا مقصد ابن القيم باختيار المرضعات الأذكى والأطيب. لأن كل ابن مسعود لا يفلح في الصيام رضي الله عنه وهو من أفاضل وكبار الصحابة السابقين. لكن هل هو في الصيام كعبد الله بن عمرو بن العاص؟ لا يا أخوان ليس هو. ولكن في القرآن هو أفضل من عبد الله بن عمرو بن العاص ما فيش كلام. فلكل كل واحد ما ينفعه. هذا مقصد ابن القيم رحمه الله. تختار لأولادك هذا ماهر في كذا كما يحدث. هذا يصلح للطب وهذا يصلح للهندسة هذا في علوم الدنيا. فكذلك في طاعات الآخرة في إنسان يقبل على طاعة وفي طاعة ثانية يؤديها ويؤديها. يعني في ناس هو يصوم رمضان لكن طول السنة لا يريد مسألة اثنين والخميس أو ثلاثة أيام كل شهر أو كده. وفي واحد يحب الصيام يحب كثرة الصيام. وفي واحد دايما إيده تجري على الصدقة. وفي واحد دايما إيده ماسكة في الصدقة. فلكل دواء داء دواء. فهذا معنى اختيار المرضعات الصالحات الزكية. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ناخد شوية في منهج السالكين.